يا سيد الرب المؤمنين اللي وهب لإلهم هاي النعمة تفوق الوصف، حتى ليل نهار نوجد ونقيم في هاي النعمة. يا سيد الرب نباركك، نعطيك كل المجد في اسم يسوع أبانا. طالب منك حتى تكون معنا، نترك أنفسنا في محضرك، قدسنا، تحدث لقلوبنا. أعطينا يا سيد الرب قوة روحية نتبعك في هاي الأيام، نعيش في قداسي، نلتصق فيك، نثمر لإسمك. بارك إخوتنا يا رب اللي ما قدروا يحضروا، اللي موجودين معنا بالزوم أو اللي رح يسمعوا التسجيل، في اسم ربنا يسوع أمين. اسم المشاركة من بعد سلسلة، تقريبا هاي ثالث مشاركة بتحدث عن اشياء نعملها بالعهد الجديد. ما فيش اوامر معينة طبعا تضيفها اللي بتخص الخلاص، في وصايا، في امور المؤمن بان كانوا بالفعل يمتاز فيها يتغير بنشاط. وهي السلسلة اللي هي ثالث مشاركة اللي بتحدث عنها هي بضمها، بضمن هاي المشاركات. فاسم المشاركة هي فيق بكير أو استيقظ باكرا، نختاري اللي بتحبي. بس هيك للتذكرة بالمشاركات الأخيرة اللي تحدثت عنهم باختصار شديد، كنت أقول قديش من المهم المؤمن، وأعطيت كمان مثل قديش من المهم المؤمن إنه يعيش حياة بسيطة ولكن غير عادية، غير معروفة، غير مألوفة. وأعطيت مثل هذيك المرة إنه كل واحد اليوم بيمسك تليفون أو آيباد أو لابتوب، لما يفوت على موقع معين حابب يتعامل مع الموقع، دائما موقع بعطيك تقريبا 5% أو 10% ضوء من الأمور والفوائد اللي أنت عم تبحث عنها، وسرعان ما بيصعد لك شباك بقولك ادفع ثمن معين. فأنا بعطيك كل الصلاحية إنك تقدر تتمتع في اللي الموجود لعندي بيصير لك. فقلت إنه المؤمن بنعمة الله أعطي لنا كل شيء، ولكن في دفع ثمن. دفع ثمن، وهذا هو الموضوع المركزي اللي كانت من المشاركات السابقة، دفع ثمن شخصي براحتك، تبذل راحتك وتخرج من دائرة الراحة حتى تروح حيث لا راحة لي، لأنه الجسد دائما وأعمال الجسد تستريح في الدائرة اللي هي موجودة فيها. فلما أنت بتخرج إلى حيث لا راحة لي مع هدف إنه أروح وأختلي مع الرب، فطوبى لك، طوبى لك، لأنه هناك الراحة الحقيقية. أنت بتتدرب أو بتتعلم، توجد في مكان غريب عنك، ولكن بإمكانك هناك تتغير، بإمكانك هناك أنت بالفعل تلامس حضور الرب. تحدثنا كتير ممكن يكون في انهيار من البكاء، تقديس، تجديد الوعي والإدراك للإيمان ولدعوة الله على حياتي. فنفس الإشي اليوم إحنا رح نستمر في هذا النمط، ندفع تمن، كل واحد بيرجع له إنه يدفع التمن حتى يقدر يستفيد من ما أعده الله لإلنا وأعطي لنا مجانا، وكل شيء مدفوع من قبل 2000 سنة على الصليب، ما عليك إنك أنت تقوم وتعمل. فنستيقظ باكرا، رح نشوف الفوائد. واليوم كتير إحنا منشوف في عالم النت اكتار منا، يعني صدفنا أكيد مقالات عديدة حول الاستيقاظ بساعات الصبح بكير. أنا شخصياً صادفت كتير بودكاستات حول موضوع النجاح وصنع الثورة، الثروة، تغيير نفسيتك إذا بس بتقوم بكير قبل شروق الشمس. عن جد في كتب كتير بالأسواق حول فوائد الفئة بكير. ملاني لما نشوف كتب أو مقالات تهدف لنشر فكرة من هاي النوع أو أنواع مشابهة، فعادة بيذكروا أسماء شخصيات معروفة وبارزة بالعالم حتى يقنعوك بالفكرة. وهدول الأشخاص أو الشخصيات بيكونوا دايماً يعني ناجحين بثروتهم، ناجحين بشركاتهم، وبقول لك السبب إنه اتبنوا فكرة الفئة بكير. أكيد مش لحالي أنا بصادف أمور من الشكل، بتشوفوها مزبوط؟ شيمون بيريس هو شخص اللي كان نام 4 ساعات ويفيق على 5 الصبح يقرأ كل الجرايد للساعة 6 ويطلع للمكتب تبعه، مزبوط. وبعرفش إشي اسمه خوفش لأنه بالنسبة له هذا مرض. عملياً الفكرة هي مش غلط، بل كتير مفيدة لكل إنسان بشكل عام. الفكرة هي بالمرة مش غلط. بس قبل ما أفوت بالموضوع، إحنا سبق وحكيت بالماضي عن قانون عام الله وضعه في الأرض والناس تتبناه لأنه بتشوف إنه فيه كتير إفادات مبرهنة على أرض الواقع. مثلاً فكرة 6 سنين أزرع وأحصد، 6 سنين أزرع وأحصد، وبسنة السابعة مهم أريح الأرض. مرة درسنا هذا الموضوع مزبوط بسبب المحاصيل وإلى آخره. وعلى فكرة بنو إسرائيل خرجوا إلى السبي بسبب إنه كسروا هاي الوصية، يعني هذا الإشي المركزي اللي كان. طبعاً الأمور الثانية كانت هي اترافق التمرد على الله بالنسبة لهذه الوصية، للتمرد على الوصايا، أعطوا ظهر إلى الله، صنعوا شرين، تركوني أنا ينبوع الحياة، وحفروا لأنفسهم أبار لا تضبط الماء. الكتاب وصى بني إسرائيل قبل 3500 سنة عن هذا المبدأ، وعالم الغربي اتبنوها مثل كندا، أستراليا، أمريكا، أوروبا. أنا مرة سافرت على كندا انصدمت، ناس مش مؤمنين ولكن متبنين، عند أراضي أكرز، يعني عند عشرات ومئات الدنمات الهاكرز اللي بيمشوا بهذا المبدأ، بيمشوا بهذا المبدأ لأنه هذا المبدأ ساري مفعوله، يزرعوا يحصدوا 6 سنين والسنة السابعة يتركوها للأرض. ليه؟ لأنه الأرض تحتاج للراحة عشان فوائد خصوبة التربة وتجديد موادها العضوية. الأرض تسترد هيك نشاطها. المحاصيل هي أكبر برهان على صحة هاي المعلومة. عشان هيك هذا قانون عام الله وضعه في الأرض. الله لما يضع قانون عام بالأرض هو ما بيشجع الإنسان يتبعه، ولكن بينبه الإنسان إنه لخيرك امشي فيه. فالله لما يضع إشي بيقدم إشي هو بس لخير الإنسان. ذات الشيء كمان بالفئة الصبح، الفئة الصبح في إلا فوائدها، مش قصدي الفئة بدون هدف، إنه الآن مش عارف أنام، مش هذا هو الموضوع. لأنه كتير ما نصاب في القلق ومنعرفش ننام ومنفيق بكير وبدون هدف، مش هذا هو الموضوع، بل أفيق لأني بدي أبدأ نهاري بشكل مختلف، وإن أمكن مختلف عن الباقي، إن أمكن مختلف عن الباقي، بدي أفيق لأنه عندي هدف، بدي أفيق لأنه عندي هدف. اليوم رح نشوف شو الكتاب المقدس عن جد بخبرنا عن أهمية الفئة الصبح، وبالأخص إنك تهدف لغرض معين. الكتاب المقدس بقدم لنا كتير عن هذا الموضوع، وما علينا إنه إحنا بالفعل هيك نتذكر، نقرأ، نتبنى هاي الفكرة ونتشجع. في بعض المراجع ورح يكون في عنا نقلات بعدة أماكن، مش بس بإصحاح معين. مثلا بسفر المزامير إصحاح 17 عدد 15 جيب لي ورقة من الشباك، تنتين ثلاثة مزمور 17 عدد 15 المزمر كاتب هناك: أما أنا فبالبر أنظر وجهك. في البر يعني أسلك في البر، وبكونك أنت بار فأنا أنظر وجهك. إحنا بنعرف إنه الرب يسوع كمان قال بجبل التطويبات، شكرا حبيبي، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. وكاتب سفر عبرانيين بيقول: بدون قداسة لن أحد يرى الرب. فالمزمر بيقول: فأما أنا، أو أما أنا فبالبر أنظر وجهك. أشبع إذا استيقظت بشبهك. الشبع لما يقوم الصبح انه يلتفت الى وجه الرب، وجه الله، فهذا كان يسبب له فرح، يسبب له اكتفاء. هذا هدفه. عن الابرار بيكتب بالرسول بولس بكورنثوس الثاني اصحاح 3 وعدد 18 عن الابرار، يعني كل المخلصين اللي اختبروا الميلاد الثاني، كمان هني لازم يهدفوا إلى تغيير صورتي إلى صورة ابنه، إلى صورته. في 2 كورنثوس 3 عدد 18 يا ريت ترفع شوي: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما الرب الروح. المزمر هذا الاكتفاء تبعه، هذا الشبع، إنه يستيقظ صباحا ويكون شبهه، إنه بيشبع لما أقوم وأكون شبهك. وبنفس الإشي كمان الرسول بولس بيقول هذا هو هدف المؤمنين المولودين ولادة تاني، أن نتغير من صورتنا إلى صورة مجده. نتغير، عملية التغيير دائما تكون فعالة. بس الشغف اللي عنده المزمر إشي رائع، هذا الشبع لي أن أستيقظ وأكون شبهك. مزمور 139 عدد 18 من بعد ما شرح كنت أقول الرسول داود الملك داود، هذا الحم هيركل ممكن أنا نمرة واحد وخليها علي مش على هيركل أحسن. مزمور 139 عدد 18 من بعد ما كتب الملك داود عن تقديره وعن عن شرحه لعظمة الرب، كيف الرب يعني بناه وكيف فصله وخيطه وكيف كان يعرفه قبل ما يوجد وجابه إلى هذا العالم، بعدد 18 بقول: إن أحصيها فهي أكثر من الرمل، استيقظت وأنا بعد معك. يعني كل حلم إنه أنا لما أفيق أنا عالم من اللي رعاني، اللي رعاني وكوني هو بانتظاري، هو موجود معي، هو معي. عندما أستيقظ بيراودني هذا الإحساس، وهذا إحساس قوي لأنك معي تتركنيش. فكان في تعرف مش في الصبح هيك الواحد يتواب تعبان مش عارف الله وين حاطه كيف يبدأ ناره، ولكن في شغف أفيق الصبح هقول يا رب مجدا لإلك، انهاري أنا بدي معك، انهاري أنا بدي معك. ومين مثلي بيعرف لما ما بنبداش نهارنا هيك مستحيل نلاقي أمرات دقيقة نخصصها بدون ما نفكر بإشي غير مع الرب خلال النهار. برنامجنا بيكون ملان ملان ملان، وبنقول أوكي بالليل، فبالليل بيكونش الواحد عنده وقت. فعشان هيك الصبح هو شيء كريتي، شيء مهم الإنسان يبدأ يستيقظ ويكون هادف إنه الرب بيسبب لإلي اكتفاء لما أنا أتقابل معه. سفر الأمثال إصحاح 6 كمان بيتحدث هناك عن الوصية، كأن الوصية شخص يرافقني. يعني الملك داود لما ربى ابنه سليمان فكان يدربه ويعلمه، ونحن بنعرف إنه سليمان كبر في مخافة الرب، ولو ما كان هيك ما كتبش الأمور الحكمة مصاق فيها من روح الله. صح في نهاية حياته هذا الحكيم بطل حكيم. ليه؟ لأنه لو كان حكيم ومخافة الله مثل ما كتب ما كان عبد الأوثان أو بنى أوثان لنسائه. كتب بإصحاح 6 عدد 22 آية كتير بحبها وردتها كتير على المنبر: إذا ذهبت تهديك الوصية، إذا مشيت راح تهديك، راح ترافقك مثل صديق، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك. ما بتصدق لما بتفيق حتى تذكرك، حتى تلهج فيها، حتى تذكرك، تنتظرك. ومن أروع ما قيل في العهد القديم اللي راح تحبوا هاي الآية وراح أذكركم كلكم بتعرفوها أكيد، بأمثال 8 وعدد 17 عبير بيقول هناك: أنا أحب الذين يحبونني. أمثال 8 عدد 17: أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. تعرف في اللغة العبرية لما بقرأ بالعهد القديم بحب كمان أقرأ في اللغة العبرية، لأنه أحيانا الترجمة بتكون منيحة، ولكن لما بتقرأ بالعبري وبترجع للقاموس العبري فبتشوف أنه هناك في أكثر من كلمة حتى تعبر القصد. فاللغة الأصلية إن كانت باليوناني إن كانت في العبري وحتى إن كانت بالعربي بدك تترجمها هي بتكون الترجمة منيحة، ولكن أحيانا ما بتعطي حقها للكلمة، فأنت محتاج لعبارة حتى تشرح الكلمة. فبهنا لما بيقول ومشخراي في العبري بيتحدث عن مقديم لتور، مقديم لتور أخراي. كلمة لتور تار هي الجزر تبعها، زي تياريم اللي بيروحوا حتى يتأملوا. كلمة تياريم تار هي إجت من هنا، تياريم لتور، لتورة أرتس. ولما بقول هنا إنه مشخراي اللي يبكرون هني عمليا بيطلبوا الرب، ان بيبحثوا عن الرب، ان مش بس بيفيقوا، وبالعبري بيقول كمان دوريش، مبكاش، بيطلب، بيبحث، مخبس، رودف اخري، يعني بيضلوا كل عقله بيهدس وراء الرب، وراء الرب لتور ابحث. اذا بندرس سفر امثال بشكل خاص اصحاح 8 اخوتي، بنشوف انه الحكمه هي محور الاصحاح، وكل الفكره متمركزه حول ازليتها، تدخلها بالخلق واداره الكون. كل الكنوز في الاكوان الحكمه تمتلكها، والغريب انه الحكمه بتقول فرحة في مسكونة أرضه وللذات مع بني آدم، هاي بأمثال 8:31. وطبعا إحنا بنشوف إنه فواضح إنه كل شيء بيدور حول الحكمة بإصحاح 8 بسفر الأمثال، واضح وكل المفسرين بيتفقوا مع بعض إنه هون الحكمة هو يسوع المسيح. يسوع المسيح الذي هو حكمة الله، بر الله، وقوة الله، بحسب المفهوم اللي نأخذه من رسالة الرسول بولس بكورنثوس الأولى إصحاح الأول وإصحاح الثاني، تحدث عن حكمة الله، بر الله، هو المسيح. والحكمة بإصحاح الثامن بتحدث عن المسيح، عن أزليته، عن إدارة الكون، عن خلقه، عن انه شاهد في بداية تكوين هذا الكون. وهناك بيقول كنت فرحان في هاي الخليقة وللذات بعد الخلق الرهيب اللي لا يوصف، الامور الذي لا ترى والذي ترى، امور لا ترى والذي ترى. اللي بيحب المحطة التلفزيون الجنرال جيوغرافي عن الحيوانات وعن العالم، ناشيونال جيوغرافي، مظبوط، هناك بتشوف انه العالم السفلي او العالم المائي بقول لك انجى يمكن 15% او 20% احنا بنعرف عنه. ففي عندك هناك وين الإنسان بعده مش مدرك شو في بالعالم اللي هو عالم الماء. كيف لو نحكي زي ما قال الرب يسوع لنيكوديموس، انت حدثنا لكم عن الأمور الأرضيات مش قابلين تقبلوا أو مش قابلين تفهموا، كيف لو أتحدث معك عن الروحانيات أو السماويات؟ والحكمة بتيجي بتقول أنا فرحة في هاي المخلوقات وللذات مع الإنسان البسيط المسكين، للذات مع بني آدم. مجدا لإلك يا رب. فواضح إنه كل شيء بدور حول الحكمة بهذا الإصحاح، وبدون الحكمة الهلاك هو مصير الإنسان. بنفس الإصحاح بآخر أيتين بيلخص الإصحاح، منشوف هناك عدد 35 و36 بإصحاح الثامن، سنقرأ آخر أيتين، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه. كل مبغضية يحبون الموت. واضح بيتحدث هنا عن ابن الله، عن المخلص الذي جاء إلى العالم. الحياة الأبدية هي في ابنه، وكل من قبل الابن فله الحياة، وكل من رفض الابن أبغض الابن يمكث عليه غضب الله. في مكان آخر بقول فلن تكن له الحياة الأبدية. إذا بتحب الرب وبتحب تبحث عنه وبتطلبه بجدية بحياتك، وتحدث عن المؤمنين، لأن المؤمن أخطأ الهدف، المؤمن ما بطلبه للرب، المؤمن فش عنده شغف يطلب الرب، لأنه أصلاً مش بحاجة للرب، لأنه مقتنع أنه إنسان منيح. إذا إحنا منحب الرب ومنبحث عن الرب بجدية، مختلف عن ما كنت، أو نرجع للمحبتنا الأولى، فالبركة مستحيل نضوعها، مستحيل نضوع البركة. والمزمور اللي قرأناه إسا الرب رعية فلا يعودني شيء، آخر آي حدا متذكر شو بقول؟ شو بتقول آخر آي بالإصحاح؟ وكل أيام حياتي يتبعانني. يعني أنا بركض والخير والرحمة تركض وراي. لا، مش أنا بركض وراهم، مزبوط؟ صح؟ هذا التفسير، أنا بركض والخير والرحمة بتركض وراي، ولا بالعكس. مثل مواهب الروح القدس، الواحد يتمركز يترك الرب ويلزق يطلب المواهب. هذا مبدأ، إن أنا بحب فأنا بستقبل بركة الرب، بركة الرب تلحقني، بركة الرب تدركني، بركة الرب بتكون وراي. أنا بحبك مش بحب بركاتك، أنا بحبك لأنك أنت بركة على حياتي، فبركاتك بشكل طبيعي لما أنت تكون معي بتتواجد بحياتي. أنا مش بحبك عشان بركاتك، في فرق صح؟ عشان هيك صاحب المزمور بقول فكل أيام حياتي الرحمة والحق يتبعانني. بالضبط هيك كتب الوحي على يد موسى بتثني 28 عدد 2. هناك بقول وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك. ما بتخطئش الهدف، تدركك، بتمسكك، تلتصق فيك. تعرف في العبري شو بقولون؟ وهسيجوخا هسجان تسيجوتخا فش متصف الضوء. تمسكك، تدركك. هلأ في عنا شخصيات عن جد بارزة بالكتاب المقدس مارست هذا النشاط، نشاط الفئة بكير ولكن لهدف. الكتاب والبودكاستات اللي بيروجوا لأجل الفئة بكير واللي هو شيء إفادي عن جد مفيد ومنيح للكل، ولكن الكتاب المقدس بيقدم شخصيات بارزة اللي هني مارسوا هذا الأمر في حياتهم، وكان في عندهم تطورات أو كان في عندهم محطات اللي غيرت حياتهم كليا، لأنهم كانوا يسعوا بطلب وجه الرب. مثلا عن أبونا إبراهيم أنا مش عارف ليش كاتب بالعبري يعني الآيات. طيب بتكوين 19 عدد 27 إبراهيم أبو المؤمنين الكتاب هناك وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب. كان في عنده لقاء خاص قبل إصحاح 18، وتاني يوم بكر الصبح وسعى لهدف إنه يوقف حيث التقى مع الرب. كان في شيء دفعه يقوم حتى يروح وين التقى مع الرب. فبكر بنشوف كمان عبور نهر الأردن عن يشوع بن نون بالحروب تبعته، ولكن قبل كمان عبوره من مكان إلى مكان آخر مكتوب بيشوع 3:1. بتحدث كمان عن يشوع، فبكر يشوع في الغد. فيشوع قبل الحروب، قبل أي تحرك، كان يبكر صباحا حتى يتحرك. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى الأردن هو وكل بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن عبروا. بتكوين 28:18 بيتحدث عن يعقوب ابن إسحاق اللي هي عنده قصة حلوة. بعدد 18 بقول تكوين 28 عدد 18، وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه. بهذا الوقت بالذات احنا بنعرف انه يعقوب كان محبط كتير وشعر برعب. كان خايف من مين؟ نعم، ممتاز ممتاز. فمرقت عليه ليلي مش هويني بالمرة، كان محبط، كان خايف، تذكر أغلاط الماضي والأمور اللي سواها بعيسو حتى يأخذ منه البركة. شعوره كان يضايقه لأنه بالحاضر كان شعر بالوحدة. وبنص الليل وزاد خوفه أكتر من اللي بده يجي بالمستقبل. إذا بنقرأ بإصحاح 28 بأعداد 16-19 بنشوف إنه هناك كل اللخبطة اللي كانت عند يعقوب، فهذا الإشي دفعه يقوم بكير بسبب إنه الرب أعطاه حلم حتى يتقابل معه. هناك بنشوف إنه أعطاه سلم نازل من السماء للأرض وملائكة الله طالعة أو نازلة طالعة أو طالعة نازلة هنا في هذا النص. حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، وخاف وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت بعد 18 تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل. بيت إيلا. ولكن اسم المدينة أولا كان لوزا، فتغير اسم المكان. فإله السماء هو حرك بيعقوب حتى يقوم بكير حتى يمكن وعده، العهد اللي قطعه مع سيده إبراهيم ومع أبوه إسحاق، والتزامه بهذا الحدث مثل ما وعد أباؤه. تعال نلاحظ مع بعض الوعد برعاية الله القدير على حياته بآية رقم 15. شوفوا بآية رقم 15 أكم الوعد ينال يعقوب. آية رقم 15، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل كل أو أفعل ما كلمت به. الرب راح يرافقه، ها أنا معك يا يعقوب، الحماية والأمان، وأحفظك حيثما تذهب، الإرشاد والقيادة، وأردك إلى هذه الأرض بالضمان، الضمان الشخصي اللي ناله يعقوب من الرب، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فيعقوب أدرك إنه هذا الحلم اللي حلمه والكلمات اللي سمعها بالحلم كانت بمثابة ضمانات من الرب على حياته، وبالحال غير اسم هذا المكان أول ما فاق بكير قبل ما ينسى تفاصيل هذا الحلم، غير المكان اسمه من لوز إلى بيت إيل، عشان هيك منيت برحنا كنيسة بيت إيل الله موجود فيها، مزبوط؟ آمين آمين. لأنه بالنسبة ليعقوب المكان أصبح مش عادي. لأنا مركز كتير على موضوع الاستيقاظ باكرا، الفئة بكير، ولأنا بشجعكم ليش مركز بهذا الموضوع القدي، لأنه في قانون كمان مرة مثل ما قلت أول العزة، في قانون عام، ولكن في قانون كمان إشي اسمه قانون البكورة في الكتاب، البكورة، وبتأمل إنه الكل بيعرف شو هو قانون البكورة بالتوراة، وهذا القانون بيمتد بكتب الأنبياء وحتى بكتاب العهد الجديد. شو معنى البكورة؟ بكورة باختصار هي تقديم للرب أول شيء وأفضل شيء أملكه، هاي البكورة، هو يقدم للرب أفضل شيء وأول شيء بملكه، إن كان من المحاصيل، إن كان من العشور، إن كان من الأولاد، بكر كل فاتح رحم امرأة يقدم إلى الرب. فالفئة بكير بشوفها هي بمثابة أفضل شيء أقدمه للرب. أول ما في هي حياة جديدة الرب يعطيني إياها، استيقظت وأنت معي، حياة جديدة، أفضل ما عندي بقدم لك إياه يا رب، قوتي كلها لك يا رب بهذا النهار. هي إذا منفكر إحنا النهار طويل، فأنا أفضل ما عندي بقدمه للرب الصبح، كل يوم الصبح، مش بس بستنى آخر الشهر أو أول الشهر أو أول القبضة، أنا عمليا أول ما أفيق الصبح باكرا أقدم نفسي كياني بإرادتي وبفرح للرب، بكورتي كلي. تعرف حتى إذا كان يعني أنا بعملهاش دائما يعني، بس إذا بفتح الكلمة بساعات الخمسة أو أربعة ونص أو خمسة ونص الصبح أو ستة الصبح، لما في بقرأ الكلمة شوي أو كتير بيكون الوضع مختلف، الحس الداخلي بيكون في عنده شوق يستقبل، فلما بتقرأ الكلمة بتقرأها بطريقة تانية، بتنتعش بتنعشك. أنا بشوف الأخت عبير تسبقنا كلياتنا، بتحط آي على المجموعة الكنيسة، حقيقة أنا بشكر الرب لأجلك، كل مرة بشوف هاي الآي بشكر الرب، بحط اللايك، بختمه حقيقة لأنه بقرأها وبشوف نشاطك، إشي مش عادي. لا أشجع مين؟ آه تشجيعه أمين أمين، نشكر الرب وأنت بتشجعنا. فأفضل، فأنا بقول لعبير لما بتبعت هاي الآية بتكون قرئتها، بتكون فاتحة نهارها بديته مع الرب. هاي هي الفكرة، إنه أبدأ نهاري مع الذي أحبني وبدل نفسه لأجلي. التغيير بعاداتك أو بعاداتك هو مش إشي يعني ومش إشي عن جد مهم، كل ما هو مش للأفضل. يعني ممكن أنت تغير بعاداتك من عادات معينة إلى عادات أسوأ، ولكن لما أنت تغير أسلوب أو عادات في حياتك إلى أفضل، فأنت في الاتجاه المزبوط. فإذا أنا بدي أغير عاداتي، مثلاً ببدأ شغل على الساعة 9 بس بفيق على الساعة 8، بفرك أسناني، بغسل وجهي، بلبس بسرعة بسرعة، وكل يوم نفس الحرب، كل يوم نفس الإشي، وكل يوم بتعلمش الدرس إنه في بكاك تحت البيت، وبوصل على الساعة مثلاً، حتى لو بوصل على 9:55، ليش أقول بوصل على 9:15 و9:10؟ فحال الوقت إنه أتغير إلى الأفضل، إنه أعمل إن أمكن أقول ثورة في حياتي، ثورة في تغييري في الداخلي، ثورة لأنه إشي مش مريح، في إشي لازم يتغير جوا، يتغير جوا، بدل ما أفيق على 8 بصير أفيق على الساعة 6:30 7، إن أمكن أفيق على الساعة 5:30، فبرضو بيكون بركة. أصنع ثورة بحياتك، اصنع، اعمل شيء جديد. زي ما قلت هذيك المرة، أخرج من منطقة اللي بنسميها دائما منطقة الراحة إلى منطقة مش مريحة. والمنطقة المش مريحة لما بروح عليها وبس أنا هادف لإلها، هناك بيكون راحتي. كل مؤمن اختبر نعمة الرب إخوتي، بكل تأكيد هو لاحظ تغييرات ملموسة بحياته، بكل تأكيد. هي مصيبة إذا ولا لاحظ، مزبوط؟ مش عم بحكي عن اختبار واحد شعر يعني أنهار تتدفق في كيانه وشعر، عم بحكي إنه لاحظ في أشياء تغيرت عملية بحياته كل مؤمن، إلا ما يكون في شيء تغيرت بحياته بعدة جوانب، ممكن بشخصيته، ممكن كمان بعلاقته مع الآخرين، احتمال صرت نشيط أكتر، صار في معنى لحياتك، نظرتك للحياة تغيرت، صرتي صبورة أكتر مع الناس، صار عندك مخافة الله أكتر. وضيف على كل هذا، إذا كان عندك اختبار مثل ببداية رحلتك مع الرب، كان عندك اختبارات مثلا أوقات خلوي مع الرب، وأنا بأمن يعني أغلبنا إذا مش كلنا أكيد مرقنا بهاي المراحل، أغتمن ما عندي هو غرفتي، أفوت أصلي، هاي اللحظات اللي هقضيها مع الرب بالنسبة لي لحظات أبدية، اللحظات اللي بوقف فيها قدام الرب هاي اللحظات حقيقة تميني. إذا كان عندنا هاي الخلوة وكان عندنا هيك لمسات بحضور الرب بشي مرحلة من حياتنا، فهيك أنت كل واحد منا 100% ضرب وتد بهاي الدائرة، وراح أشرح شو قصدي. فنفترض بأول إيمانك أخت مريم أنت كنت تعزلي نفسك هيك وتلاقي راحتك في الغرفة وتقضي وقت، أنت هناك ضربتي وتد، صار في عندك اختبار صعب تنسيه، حتى بتتقدمي بالسن إذا مش عم بتمارسي هذا الاختبار اللي كان عندك إياته بالماضي، أنت ضربتي وتد، أنت بإمكانك ترجع لهناك لأنه كان عندك هناك اختبار. ولو ما كانش سهل، ولكن هذا لإلك، هذا ملك لإلك، لما بتضربي وتد انت هذا لإلك، ما عليك انك تصارعي وتستردي هاي العلاقة، هذا الوقت، هذا النشاط. ليه؟ لأني أنا كنت هناك، أنا بسترده لإلي. إن كانت بدائرة الصلاة، بمجال الصلاة، فصعب صعب إنسان لما يختبر شيء اللي هو كان عن جد بركة في حياته، صعب يتنازل عنه وما بيقبلش أقل منه. بس أهم إشي ما يضلوش عايش على أطلاله. منيح إنه الواحد يكون عنده شوق يرجع زي ما كان، لأنه هذا إشي كتابي، هذا إشي كتابي بقول لك ارجع لمحبتك الأولى، محبتك الأولى محبة نقية، تلهف. ومشكلتنا إحنا لما مننضج منبطل، لأنه خلص حكيت هذيك المرة إنه ما أنا بعرف كل إشي وأنا فاهم كل إشي والمهنة تبعتها بعرفها، فليش أطلع من الدائرة اللي أنا موجود فيها؟ ما كل إشي مفهوم. وهيك كمان بالإيمان، أنا بسك إذا قررت تبدأ يومك بكير بطلب وجه الرب، فرح تكون هاي محطة فاصلة بحياتك، رح يكون في وتد قوي بحياتك، رح تختبر كيف الرب معك، رح تبحث وتلاقيه، الحس تبعك بيصير أوضح. حتى أنت وسايق ممكن تكون طالب شيء من الرب، أنت وسايق تشوف إعلان على الباص أو كلمة بالراديو أو إجاك تليفون معين، كلمة واحدة ممكن تغير حياتك كلياً، أنه يكون صوت الرب مرة لك رسالة معينة. والرب لما بيتحدث مع المؤمنين أحياناً نحن بنفكر الرب بيتحدث مع المؤمنين والرب بيوحي للمؤمنين أفكار معينة، بيذكرهم من خلال الروح القدس في الكلمة. مثلاً على سبيل المثال تعاملات الرب بكونه الله روح والعابدون الحقيقيون هم بالروح والحق بيعبدوا الآب، مزبوط. فاللغة روحية ومش لغة إنسانية، عشان هيك أمرات الدهن بحسب كورنثوس بيقول أنا أعبد الرب بروحي وأعبد الرب في ذهني. بذهني يعني بلغة أنا فهمها، بروحي بلغة مش فهمها. أنا بعبد الرب لما الإنسان، يعني تعاملات الله مع الإنسان ممكن يكون في لحظة فكرة صغيرة، ولكن يكون في حدث مع تفاصيل الله بيتحدث معك فيه، لغة روحية. بتمنى أنه قادر أوصلكم الفكرة. إبليس لما جرب الرب يسوع لما كان في الصحراء أصعده على الهيكل، مظبوط؟ تتذكروا هناك شو بقول؟ وفي لحظة من الزمن وبدي حديث، مظبوط؟ هو كان إعلان عالم الروح، هو في لحظة من الزمن كليك صغير. ممكن تأخذ حلم والرب يشرح لك أمور مفصلة اللي أنت محتاجة في لحظة من الوقت. حتى عالم النفس بيقول لك الحلم قد ما فيه تفاصيل بيكون فيه تاني، المزبوط صح؟ بيكون في لحظة. فالله خلال النهار ممكن يتحدث لك، ممكن يذكرك بشيء، ممكن يذكرك في آي بكلمة بحدث. وهيك أنت بتكون حساس أكتر لتحركات الرب حواليك. ليه؟ لأنك أنت أول شيء الصبح قمت أعطيت نفسك للرب، قدمت ذاتك للرب، بكورتك قدمت للرب، أنت بتبحث عنه بشغف، أنت بتطلبه. وأنا متأكد أنه هذا الإشي بيعمل محطة فاصلة بحياتك وحياتك إذا تتبعنا مثل رجال ونساء الله في الكتاب المقدس. دائما رح نتذكرها. وإذا دخلنا بفترة فتور أو كسل فرح تعود لإلها بشغف. ليه؟ لأنه ضربت هناك وتد، أنت كنت هناك، المكان لإلك. اتذكر الأبار اللي كان إسحاق ينظفها يبحث فيها. انتوا بتعرفوا الابار كانت موجوده، ولكن من اجى تمرها؟ الاعداء، مزبوط. فكان ما على اسحاق يجي ايش يعمل؟ يستردها ينظفها لأنها هي موجودة. فعلاقتك في الغرفة موجودة إليك في وتد هناك ملكك. هاي هي العلاقة اللي عم بتحدث عنها. فرح تعود حتى لو تكسلنت، حتى لو فترت، رح تعود بشغف وبقوة لأنه لإلك، الرب لإلك والرب لإلك. بالنهاية إخوتي، يسوع هو القدوة تبعتنا، هو قدوتنا، هو نفسه كان يستيقظ باكرا جدا، وبحسب مرقس كان يقوم يصلي بمرقس 1:35 بأيام تجسده يلا هديل أنا هنا هديل إيش ما بتقول تجسده ولا تجسده تجسده بالأيام لما تجسد أخ أجود على الأرض، إجا لكي يملأ الخطة والمشيئة الإلهية. وفي الصبح باكرا جدا، مش 7 ولا 8 في مرقس 1:35 ببداية إنجيل مرقس 1:35 بقول عن الرب له المجد اللي هو قدوتنا. وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع كان هناك بعلاقة مع الآب. وكلمة الحكمة بعدها يا أخ أجود تتردد وبتردد هاي الكلمات، أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. أمين.